أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي في الفصل، قد بدأ في الفصل الثالث وهو الفصل الخاص بنقد مبادئ الحداثة، وقلنا بأن مبادئ الحداثة هذه لها مداليل، وهذه المداليل: المدلول الأول يقوم على أساس أن الإنسان هو القيمة الحقيقية في هذا الوجود، والمدلول الثاني يقوم على أساس أنه لا سعادة إلا عبر التوافق مع أهواء الذات، والمدلول الثالث أنه لا يمكن أن تكون هناك قيمة أخلاقية إلا من خلال المنافع الذاتية. وفي مقام البيان، يعني في مقام بيان الرد على هذه القضايا، بدأ المصنف في بيان قيمة الذات، يعني موقف الفكر الإسلامي من الذات، حتى يبين أنه فعلا أن الذات يمكن أن تكون هي المحور اللي على أساسه يكون التقييم أو على أساسه يكون يعني الفكر. قال: الذات الإنسانية في ضوء الفكر الإسلامي، ولكن كيف ينظر الإسلام إلى ذات الإنسان؟ يعني هو يبين أنه موقف الإسلام من الذات، حتى يبين أنه فعلا أنه يمكن أن تكون هي المحور أو لا يمكن. قال: إن علينا أن نكون أن نكون عفواً رؤية شاملة عن النظرية الإسلامية في هذا الموضوع. وبهذا الصدد نقول إن لدينا مجموعة أمور في الرؤية الفلسفية الإسلامية للذات الإنسانية يمكن أن نسجلها بالشكل التالي: الأول، عبودية الذات، ثانياً، معركة الذات، ثالثاً، استقرار الذات، رابعاً، عمر الذات، وخامساً، ضعف الذات، وسادساً، حب الذات، وسابعاً، رعاية الذات، وثامناً، اجتماعية الذات. هذه جوانب يقول يجب أن يعني نركز الحديث عنها حتى يتبين أن قيمة الذات في الفكر الإسلامي ما هي. يقول: النقطة الأولى وهي عبودية الذات، الرؤية الفلسفية الإسلامية تقول: أيها الإنسان، أنت مخلوق لك خالق. مثلا أن يكون تكون الذات الإنسانية يعني في مقام المعبود لا في مقام العبد، هذا أمر ممنوع، واضح، لأنه الموجود في الفكر الإسلامي أن الذات يعني موصوفة بالعبودية، يعني للمعبودية، يعني كأنه في فكر الحداثة وكأنها موصوفة بالمعبودية، لا أنها موصوفة بالعبودية. قال: نعم، أنت مخلوق لك خالق هو الله الذي خلق كل شيء، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، الله هو محور الوجود، والإنسان ليس هو السلطة المطلقة في الوجود، وإنما توجد سلطة فوق الإنسان هو الله. هذا من هذه الجهة، من جهة مسألة العبودية أنه واضح صراحة أنه يوجد ماذا؟ يوجد معبود لهذه الذات، فإذا هذه الذات يعني توصف ماذا؟ توصف بالعبودية وليس بالمعبودية. النقطة الثانية وهي معركة الذات، يقول: هذه الذات مخلوقة، الله خلقها في معترك هذه الحياة، ونعم في معترك هذه الحياة تشهد معتركا أخلاقيا. فالعبارة قد شوي بها يمكن أعتقد أكو فيها فتخلل، يعني هذه الحياة تشهد معتركا أخلاقيا، ومن خلال هذا المعترك تكون عملية النمو والتكامل، معركة عناصر الشر وعناصر الخير في ذات الإنسان، يعني الصراع بين الصراع الداخلي، لأن الإنسان يعني تتقاذفه جهتان، جهة تمثل الشر وجهة تمثل الخير. الفكر الديني يقول: أيها الإنسان، تستطيع أن تتكامل عبر نجاحك في دخول المعركة وليس الانهزام من المعركة التي هي أحد طرفيها الشيطان، الذي هو عبارة عن وباء معنوي يدخل مثل الفيروس وتستطيع أن تحاربه وتتغلب عليه، يريد أن يضلكم والله يريد أن يهديكم، إن الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عبارات المطلب شوية بها يعني ركة، لعله من التنزيل ما أدري. يقول: الحداثة تتصور أن الذات الإنسانية ذات دوافع كلها خيرة أو لا، فلعلها كلها خيرة، أو هي لا ينظر إليها بمثلة، لا يعني لا تقيم بمثلة الخير والشر، بينما في الرؤية الإسلامية الذات تستبطن نزعات غير سليمة لا بد من تهذيبها. تستبطن، قد يقال مثلا لا، الذات الإنسانية يعني فيها جانبان ليس جانب واحد، فيها هذا الجانب وفي هذاك الجانب، لا يمكن وصف كل ما في الذات الإنسانية على أنه خير ولا يمكن وصفه على أنه شر، فهو ما لا صراع كما يقول بين جنود، يعني جنود العقل وجنود الجاهل، أو جنود الخير وجنود مثلا الشر، وهكذا.
معركة الذات شو اللي مندخل بالحداثة؟
حداثة لأنهم يقولون بأنه الذات هي القيمة الأساسية في الكون، لا شيء فوق الذات، الإنسان هو فوق كل شيء. فلذلك يقول لك احنا الان بالنظر الاسلامي شنو قيمه الذات الانسانيه، شنو قيمتها عندنا، نبين شنو قيمه الذات حتى نبين خطاهم، لان هؤلاء يعتقدون ان الانسان هو فوق كل شيء. لذلك يقولون لازم نبين انه في الدين الانسان شنو قيمته، شنو يعني الذات الانسانيه شنو قيمتها، شنو قدرها، اكو اشياء لها تثبت، اكو اشياء ما تثبت لها، اكو اشياء نقبلها، اكو اشياء ما نقبلها، شنو الاشياء. كنا نبين هذه الامور حتى نبين موقفنا من هذا الراي، لان هذا راي موجود عندهم. فيقول الحداثة تتصور، هذا بعد رجع على سؤال يعني جواب لسؤالك، الحداثة تتصور ان الذات الانسانية ذات دوافع كلها خيرة، بينما في الرؤية الاسلامية الذات تستبطن نزعات غير سليمة لا بد من تهذيبها. وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. هذه آية قرآنية في المقام. النقطة الثالثة افتقار الذات، لان هو يعتقدون بان الذات يعني فوق كل شيء، فليكون فوق كل شيء هذا لابد يكون غني او ما شابه.
ما ينوم
لا، هو اللي بين راينا ما له علاقه به، راينا احنا شنو راينا هذه الذات الفكر الاسلامي، هذا مو رد عليهم، انما احنا شنو ننظر للذات الانسانيه حدودها، شنو الاشياء اللي ممكن توصف بها، شنو الاشياء اللي يعني شنو خصوصياتها، عندنا شنو خصوصياتها، بعد ذلك نبين انه هاي الخصوصيات بعد ذلك تتوافق مع الواقع ولا ما تتوافق مع الواقع، ونشوف هذه نظريتكم تتوافق مع الواقع لو نظرتنا تتوافق مع الواقع. احنا نبين نظريتنا من خلال مصادرنا، ومصادرنا طبعا هو القرآن اول مصدر عندنا. فيقول الاسلام يقول هذه الذات المخلوقة لديها افتقار للمطلق، فقيرة ليست غنية كما يا ايها الانسان يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الانسان ليس مطلقا، وانما لديه نقاط فقر كثيرة، وهناك في فطرة الإنسان حنين إلى المطلق يعني رغبة في الوصول إليه، الشعور الذاتي بالافتقار والفقر إلى الله، أو الشوق الذاتي للقادر على كل شيء إلى من هو أعلى منه، هناك من يسير هذا الوجود، ولدى الذات الإنسانية نزعة فطرية في اللجوء إليه. هذا بعد موجود في النصوص الشرعية بأن الإنسان يولد على الفطرة. النقطة الرابعة هو عمر الذات. الإسلام يقول إن عمر الذات الإنسانية ليس محصورا بهذه الدنيا، هم يعتقدون أن هذه الدنيا هو فقط، ونحن نقول لا لا، هذه الدنيا والآخرة كذلك ليس فقط الدنيا، وإنما هو عمر طويل مدى. أيها الإنسان أنت إنسان كوني وليس مقطعي، الإنسان يمتد ويسور مع الكون أي بعمر السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نقول وهذه نقطة قوية كبيرة بيضاء الإسلام، حينما يقيم الإنسان باعتباره كائنا أبديا، يعني هو مو كائن وقتي فقط في هذه الدنيا حتى تحاولون أنه الحق كل مآرب فقط في الدنيا، لا، أعتقد أنه كائن أبدي له حياة في هذه الدنيا مهما طالت، وله رجوع في الآخرة يعني في العالم يعني في الآخرة كما يعني كما معلوم. قال وهذه نقطة قوية، أصل هذه نقطة قوة كبيرة بيضاء الإسلام، حينما يقيم الإنسان باعتباره كائنا أبديا. الحداثة تقول عمر الإنسان هو سنوات عمره الدنيوية، ولا عليه أن يهتم بما وراء ذلك، فيما يرى الإسلام أن هناك حياة أبدية يجب الإعداد والاستعداد لها. أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، لأن هذه الحياة هم لا يعتقدون بها، يعتقدون فقط بهذه الحياة. النقطة الخامسة، نعم،
في الآية السابقة يعني خالدين كما دامت السماوات والأرض حوادنا يعني كان بعض الناس مع الأرض
تو شاهد وقومي دي بين بأنه ترى هاي الآية القرآنية تفسيرها اللي الشيء اللي بدأ دي بين بأنه ترى إحنا حديثنا ليس عن الوجود هذا المؤقت، إنما حديثنا عن خلود، يريد يبين حديثنا عن خلود ليس أكثر من هذا. نعم، ولذلك يتحدث بعد ذلك أما الذين سعدوا ففي الجنة الخالدين فيها، لعله ما قصد ذاك الشر.
أما كذب ما دام
السماوات. لا، الخلود في بعض الأحيان قد الخلود ينظر إليه على أساس ماذا؟ على أساس الامتداد غير ذي النهاية. بعض الأحيان لا، الطول غير الطبيعي قد يعبر عنه ماذا به بالخلود، لكن يتعبر عليه ماذا؟ يعبر عليه تنزيلا، لا يعبر عنه حقيقة. السلعة لما دامت السماوات والأرض هذه مو معناتها أنه الدوام المطلق، هذا معناته الدوام الذي له نهاية. لذلك ما عبر أنه ما خلدت السماوات والأرض، قال ما دامت السماوات والدوام معناه أنه ليس له يعني ليس معناه له قصر، ولكن ليس له معناه له خلود. الخلود غير والدوام هو آخر، فهو عبر عنها بالدوام لا يعبر عنها بالخلود. نعم.
الآية تقول إلا ما شاء ربك على الذين خلدوا في الجنة، يعني استثناهم لهم نهاية وحدود
يخرجون من الجنة. لا لا. كان هو خارج الموضوع. وأما الذين سعدوا
ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء.
هل شو؟ لا لا. دخول الجنة دخول أبدي. مع دخول النار مؤقت موجود عندنا. أما دخول الجنة دخول مؤقت هسه ما منتبه. تمام. الآية قد يفهم من عدها بأنه يعني هذا استثناء من الخلود. فسألمان بعد ما دام عبر خلود بعد ما ممكن استثناء من الخلود.
الخلود لأنه السماوات أكثر خلود من الإنسان.
لا لا ما استثناء خلود، دوام. عبر عنه دوام ما عبر خلود.
ما دام.
إيه عبر دوام. الخلود عبر عن الإنسان بأنه خالد. أما السماوات قال ما دامت السماوات. إيه. قال وهذه نقطة. نعم.
لا هو قد
محدود
من باب
ولا يفتح الإنسان. لا بعد العالم الآخرة عالم ليس له نهاية.
وكان الجنة خالدين.
خالدين الخلود يعني ما لا نهاية له.
هذا مثلا فرض السؤال إنه علاقة الإنسان إذا بالجنة السماوات والأرض شو اللي دخل بعد
لا طيب ما دام السماوات والأرض مو مقصود للجنة لذاك الوقت. لا أولا المقصود من عندها يعني هذا شلون إحنا الآن إحنا أكو واحد يتوقع هاي الجبال تزول شو يقول عنه؟ هاي ما تحر ما من دائما هذا التعبير عنها بأنها شون خالدين شون يقرب الخلود يقول لك ما دامت السماوات شون تسوي السماوات ما واحد يصور أنها راح تزول في يومها هذا راح يخلد يخلد مو بس يدوم يخلد الخلود بعد أكثر من من الدوام تعلموا درس تفسير طبعا. النقطة الخامسة أنا عندي درس تفسير إذا تريدون أجيب لكم إياه ما عندي مشكلة. ما هو تقييم الرؤية الفلسفية الإسلامية لهذه الذات اللي هو النقطة الخامسة اللي وضعت الذات. نعم لا لا درس مسدد
هذا مسدد
جبت بس ما تفسير ما حطه
شيء كامل يستعلمه
لا هو دروس متعددة يعني على الفاتحة أكو يمكن بقرة يمكن بالبقرة يمكن أعتقد في الآيات اللي بعد 140 تقريبا بس إنها بحوث مستقلة يعني على كل حال ولا زلت أنطيه يعني ترموش يمكن أنت 15 حلقة أو 13 حلقة أو 12 حلقة من الجديد يعني قبل عد 70 حلقة سابقة لا لا بمدرسة مدرسة نسوية ترى الحقيقة مو زادية دار الحكمة
لا يمكن
الحضور ها
لا يمكن الحضور يعني
لا لا مو تحضرون لا تسمعوا لا مو لا لا مدرسة دار الحكمة. قال النقطة الخامسة ضعف الذات. ما هو تقييم الرؤية الفلسفية الإسلامية لهذه الذات الإنسانية في الحياة الدنيا؟ هل هي ضعيفة تحتاج إلى من يساعدها؟ نعم، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. بين الإنسان ترى تتكائن له درجة منطينة حجم منطينة أكبر من حجم، ترى هو إنسان يعني تتقاذفه هذه الأحوال، إذا صار كذا يتأثر، إذا صار كذا، فكل حالة من حالات الإسرع دي يعني يصير كأنه يصير عنده رد فعل مناسب له ويدلل على ضعفه ما يدلل على قوته ولا على جبروته ولا على مثلا استغناء ما شابه ذلك. فيقول الإنسان ضعيف دائما يحتاج إلى إسناد في بدنه كما في الحالات النفسية وكما في اتجاهاته الكفرية. فاتجاهاته الكفرية ما استعلم هذه الشروع كما هو ضعيف أمام العدو المجهول المحيط به
اتجاهاته
الفكرية. نعم حتى لعله فعلا الشيخ هذا مسدد في اتجاهاته الفكرية في الحقيقة كفرية ما أدري شو نجت يعني صار هذا التقديم حرف على حرف وكما في اتجاهاته الفكرية كما هو ضعيف أمام العدو المجهول المحيط به ألا وهو الشيطان. باعتبار طبعاً الشيطان هو ضعيف باعتبار الشيطان هو الشيطان أساساً ماذا هو ضعيف إنك هذا الشيطان كان ضعيف موجود في القرآن لكن على كل حال بعض الناس حتى من هذا الضعيف يكون ماذا يكون ضعيفاً. النقطة السادسة حب الذات فإن الرؤية الفلسفية الإسلامية تقول إن حب الذات شيء جيد في الحقيقة الإنسان حتى يحب ذاته يحافظ عليها وما شابه ذلك من الأمور لكن على كل حال ما يكون حالة مرضية تتجاوز الحد المقرر. قال فإن الرؤية الفلسفية الإسلامية تقول إن حب الذات شيء جيد للإنسان. نعم شيء جيد عفوا. الإنسان لا يستطيع أن يتقدم نحو الكمال إذا كان لا يحب ذاته، وأن حب الذات غريزة ذاتية في الإنسان لا يمكن ماذا اقتلاعها، يرحمكم الله. قال وهي الأصل في تكامل الإنسان، الإنسان يرغب ماذا في أن يسير في هذه يعني السير التكاملي. حب الذات شيء إيجابي لكنه يحتاج إلى تهذيب، وجاء في حديث الإمام علي عليه السلام ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول الإمام علي عليه السلام احيي قلبك بالموعظة، إن عمل الأديان هو التزكية والتعليم، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. هذا يبين أنه ترى هذه يعني الإنسان ما يتكامل وحده، وإنما يحتاج ما لا يحتاج إلى معلم وما شابه ذلك. يقول إن دور الأنبياء هو التعليم والتزكية، وليس قمع الذات واقتلاع غريزة حب الذات من الإنسان، بل المحافظة على هذه الغريزة وتهذيبها. النقطة السابعة هو رعاية الذات. الرؤية الفلسفية الإسلامية تقول اعلم أيها الإنسان إنك في موضع رعاية الله، وليس متروكا أو مهملا. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلا تستوحشوا أن لهذه الذات ربا يرعاها، تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى رعاية. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. هذا اعترافات يعني من بعض البشر، اللي هو اعتراف على لسان يعني بعض الأنبياء. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه النقطة السابعة. والنقطة الثامنة هو اجتماعية الذات. لدينا فرد ولدينا مجتمع، وهناك نظريتان يرحمكم الله. النظرية الأولى تقول إن الوجود الحقيقي هو للأفراد وليس للمجتمع، والنظرية الثانية تقول إن للمجتمع وجود حقيقي والمجتمع مثل الإنسان، فالإنسان له شخصية حقيقية غير مكوناته البدنية. لذا تستطيع أن تقول إن الإنسان له وجود حقيقي غير وجود البدن. وعلى هذا الأساس إن المجتمع مثل الإنسان، المجتمع وجود وجود حقيقي، والفرد هو جزء من المجتمع، جزء يعني من هذا الكيان. إذن هذا الكيان وهو المجتمع له استحقاقات على الفرد. هنا تأتي القيم المعنوية اللي هي يعني تربط بعض الناس، الفداء والاحترام والكرم والتعامل مع الآخر وغيرها من أخلاقيات. هذه الفكرة تسمى شو يسمونها؟ اجتماعية الذات. أنا موافق على ما نعم. الحداثة تقول المجتمع وجود وهمي لا قيمة له. هذا رد حتى يبين إذا لم يحقق أرباحا للفرد، يعني هذا النظرة البرجوماسية بالحقيقة. بينما يقول الإسلام إن الوجود الاجتماعي هو وجود حقيقي له استحقاقاته التي يفرضها على الإنسان، فلا بد من البحث عن الانتماء الاجتماعي للفرد، لأن مستقبله محكوم لهذا الانتماء. أنت مع من أحببت، وفي القيامة يحشر الناس أمما وترى كل أمة جاثية. نعم كل أمة تدعى إلى كتابها. وفي ختام هذا العرض يجدر أن نؤكد على أن مشكلة الحداثة في مجمل رؤاها وتصوراتها بالخصوص فيما يتعلق بالإنسان هي التعالي على الحقيقة وعدم الاعتراف بها، أو العبر عنها بالأنانية والغرور وتقديس الأنا وجعل الأنا هي الرب. وهذه غلطة الشيطان حينما قال له الله تعالى ما منعك أن تسجد ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تاريبين أن ترى هذه النقاط جميعها فيها خلل من هذه الجهة. خلص الوقت؟ لا هو يريد يبين مبادئ الحداثة، موقف الإسلام من مبادئ الحداثة، المبادئ اللي تستند لها الحداثة. هاي المبادئ العامة اللي هي يعني الأصول العامة اللي يعني تستند لها، وبعد ذلك يبين موقف الإسلام من هذه المبادئ. بس عموما هو لا بأس به كسر، يعني كسر لا بأس به كسر، لكن على كل حال هو مو مناقشة علمية بحتة، لأنه هو بالحقيقة ربما بالمناقشة الثانية اللي هو يعني بنظرية المعرفة ربما هناك تصير مناقشة أكثر علمية ناقشة. باعتبار هناك تصير مناقشة يعني ليس لها علاقة بالجوانب الأخرى، لأن بعض المناقشات اللي بهذا الكلام ربما دخلت جوانب ثانية ليس يعني جوانب فكرية فبحت. على كل حال إن شاء الله بقية الكلام يأتي بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.